بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين 29 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ولا نزال في المثل الثاني الذي ضربه الله عز وجل لبيان حال المنافقين، حيث فرغنا من قراءة 6 من أوجه التشبيه التي ذكرها الإمام في بيان هذا المثل، وكلها مبنية على كونه من التمثيل أو التشبيه المركب. ووقفنا عند الوجه السابع، وهو مبني على كون المثل المذكور من التمثيل المفرق، وهو أن يكون كل من المثل والممثل مركبا من عدة أفراد، ويكون كل فرد من أفراد الممثل مشبها بفرد من أفراد المثل. يقول الإمام: وسابعها، أي سابع وجوه المشابهة، المراد من الصيب هو الإيمان والقرآن، والظلمات والرعد والبرق هو الأشياء الشاقة على المنافقين، وهي التكاليف الشاقة من الصلاة والصوم وترك الرياسات والجهاد مع الآباء والأمهات وترك الأديان القديمة والانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم مع شدة استنكافهم عن الانقياد له. فكما أن الإنسان يبالغ في الاحتراز عن المطر الصيب الذي هو أشد الأشياء نفعا بسبب هذه الأمور المقارنة، فكذا المنافقون يحترزون عن الإيمان والقرآن بسبب هذه الأمور المقارنة. والمراد من قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه أنه متى حصل لهم شيء من المنافع، وهي عصمة أموالهم ودمائهم وحصول الغنائم لهم، فإنهم يرغبون في هذا الدين. وإذا أظلم عليهم قاموا، أي متى لم يجدوا شيئا من تلك المنافع فحينئذ يكرهون الإيمان ولا يرغبون فيه. فهذه الوجوه ظاهرة في التشبيه. يقول أبو حيان: وإنما قصد بذلك التفصيل والإسهاب بحال المنافق، وشبهه في التمثيل الأول بمستوقد النار، وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع جدواه بذهاب النور، وشبه في الثاني دين الإسلام بالصيب وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصيبهم من الإفزاع والفتن من جهة المسلمين بالصواعق، وكلا التمثيلين من التمثيلات المفرقة كما شرحناه. والأحسن أن يكون من التمثيلات المركبة دون المفرقة، فلا تتكلف مقابلة شيء بشيء. ثم قال: وقد رام بعض المفسرين ترتب أحوال المنافقين وموازنتها في المثل من الصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعق، فقال: مثل الله القرآن بالصيب، وعماهم بالظلمات، والوعيد والزجر بالرعد، والنور والحجج الباهرة التي تكاد أحيانا أن تبهرهم شبهها بالبرق، وتخوفهم بجعل أصابعهم في آذانهم، وتكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة ونحوها شبهها بالصواعق. وهذا قول من ذهب إلى أنه من التشبيه المفرق، وقد تقدم قولان في بيان ذلك. ثم ذكر أبو حيان 8 أوجه أخرى ليكون مجموع الأوجه المبنية على التمثيل المفرق 10. وبقي على الآية أسئلة وأجوبة. السؤال الأول: أي التمثيلين أبلغ؟ والجواب: التمثيل الثاني، لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأغاليظ، ولذلك تراهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. والتمثيل الثاني أبلغ، لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر، ولذلك أخر فصار ارتقاء من الأهون إلى الأغلظ. السؤال الثاني: لما عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك؟ والجواب من وجوه: أحدها لأن أو في أصلها تساوي شيئين فصاعدا في الشك، ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك، كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين، تريد أنهما سيان في استصواب أن تجالس أيهما شئت. ومنه قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي أن الآثم والكفور متساويان في وجوب عصيانهما. فكذا قوله أو كصيب، معناه أن كيفية المنافقين شبيهة بكيفيتي هاتين القصتين، فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب، وإن مثلتها بهما جميعا فكذلك. وثانيها إنما ذكر تعالى ذلك لأن المنافقين قسمان، بعضهم يشبهون أصحاب النار وبعضهم يشبهون أصحاب المطر، ونظيره قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وثالثها أو هنا بمعنى بل، قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. ورابعها أو بمعنى الواو، كأنه قال وكصيب من السماء، نظيره قوله تعالى أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. وقال الشاعر وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، والمعنى لنفسي تقاها وعليها فجورها. وهذه الوجوه مضطردة في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. السؤال الثالث المشبه بالصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعق ما هو؟ الجواب لعلماء البيان ها هنا قولان، أحدهما أن هذا تشبيه مفرق، ومعناه أن يكون المثل مركبا من أمور، والممثل يكون أيضا مركبا من أمور، ويكون كل واحد من المثل شبيها بكل واحد من الممثل. فها هنا شبه دين الإسلام بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر، وما يتعلق به من شبهات الكفار بالظلمات، وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرعد، وما يصيب الكفرة من الفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. والمعنى أو كمثل ذوي صيب، والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة. والقول الثاني أنه تشبيه مركب، وهو الذي يشبه فيه إحدى الجملتين بالأخرى في أمر من الأمور، وإن لم تكن آحاد إحدى الجملتين شبيهة بآحاد الجملة الأخرى. وها هنا المقصود تشبيه حيرة المنافقين في الدنيا والدين بحيرة من انطفأت ناره بعد إيقادها، وبحيرة من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق. فإن قيل الذي كنت تقدره في التشبيه المفرق من حذف المضاف وهو قولك أو كمثل ذوي صيب، هل يقدر مثله في المركب؟ قلنا لولا طلب الراجع في قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم، لولا طلبه ما يرجع إليه لما كان بنا حاجة إلى تقديره. السؤال الثالث الذي طرحه الإمام يتعلق بنوع التشبيه في هاتين الآيتين، ولعلماء البيان فيه قولان، الأول أنه من التشبيه المفرق، والثاني أنه من التشبيه المركب. وقد ذكر الإمام ونقل عنه أبو حيان نقاطا كثيرة تبين أوجه الشبه على كلا الاحتمالين. وقوله تعالى أو كصيب من السماء حذف فيه مضافان، والتقدير أو كمثل ذوي صيب، فهو كقوله تعالى تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت. وإنما احتجنا إلى تقدير هذين المحذوفين في التشبيه المركب كما احتجنا إليه في التشبيه المفرق، لأن الضمائر في قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم وفي قوله يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أقول احتجنا إلى تقدير هذين المحذوفين لأن الضمائر تتطلب شيئا ترجع إليه. السؤال الرابع ما الصيب؟ والجواب أنه المطر الذي يصوب، أي ينزل، من صاب يصوب إذا نزل، ومنه صوب رأسه إذا خفضه، وقيل إنه من صاب يصوب إذا قصد، ولا يقال صيب إلا للمطر الجود. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعله صيبا هنيئا، أي مطرا جودا. وأيضا يقال للسحاب صيب، قال الشماخ وأسحم دان صادق الرعد صيبي، قلت: الأسحم السحاب الأسود، ودان أي قريب من الأرض، وتنكير صيب لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل كما تنكرت النار في التمثيل الأول، وقرئ أو كصائب، وصيب أبلغ. والسماء هذه المظلة، السماء كل ما علاك من سقف ونحوه، والسماء المعروفة هي ذات البروج، وأصل همزتها الواو لأنها من السمو، ويؤكد ذلك قولهم سماوة. السؤال الخامس: قوله من السماء، ما الفائدة فيه؟ والصيب لا يكون إلا من السماء؟ الجواب من وجهين: الأول، لو قال أو كصيب فيه ظلمات لاحتمل أن يكون ذلك الصيب نازلا من بعض جوانب السماء دون بعض، أما لما قال من السماء دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق السماء، فكما حصل في لفظ الصيب مبالغات من جهة التركيب والتنكير أيد ذلك بأن جعله مطبقا. الثاني، من الناس من قال: المطر إنما يحصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأرض إلى الهواء، فتنعقد هناك من شدة برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى، فذاك هو المطر. ثم إن الله سبحانه وتعالى أبطل ذلك المذهب هاهنا بأن بين أن ذلك الصيب نزل من السماء، وكذا قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قيد الصيب بكونه من السماء مع أنه لا يكون إلا من السماء ليدل على كونه عاما مطبقا، وينفي كونه نازلا من بعض جوانب السماء دون بعضها الآخر، أو ليبطل مذهب من يقول إن أصل المطر أبخرة تصعد من الأرض ثم تؤلف سحابا ثم يتكاثف بسبب البرودة. والحق أن هذا هو التفسير العلمي الصحيح لكيفية حدوث المطر، والآيات التي ذكرها الإمام لا يمكن أن تناقض هذه الحقيقة العلمية. وعليه فالوجه الثاني الذي ذكره الإمام غير دقيق، وسبب ذلك عدم توصل العلم إلى هذه الحقيقة في زمنه. السؤال السادس: ما الرعد وما البرق؟ الجواب: الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب كأن أجرام السحاب تضطرب وتنتقض وترتعد إذا أخذتها الريح فصوتت عند ذلك من الارتعاد، والبرق الذي يلمع من السحاب، من برق الشيء بريقا إذا لمع. البرق عبارة عن الضوء الناشئ عن تصادم سحابتين، إحداهما تحمل الشحنة الكهربائية السالبة والأخرى تحمل الشحنة الكهربائية الموجبة، فينتج عن التصادم شرارة قوية تصدر على هيئة الضوء الذي نراه فجأة ثم يختفي. والرعد هو الصوت الذي يصدر مصاحبا للمعان البرق، ويحدث نتيجة نشوء ازدياد مفاجئ في الضغط ودرجة الحرارة في وسط الهواء المحيط بسبب حدوث البرق. ومن المعروف والمؤكد علميا أن البرق والرعد يحدثان في آن واحد، إلا أننا نرى البرق قبل سماع الرعد لأن البرق ضوء والرعد صوت، ومعلوم أن سرعة الضوء تفوق سرعة الصوت بحوالي 1,000,000 مرة. وأما الصواعق فتحدث نتيجة تفريغ شحنات كهربائية بين السحاب وسطح الأرض وما عليه من أجسام، مما يؤدي إلى حدوث وميض يمتد من الأرض إلى أعلى. السؤال السابع: الصيب هو المطر أو السحاب؟ فأيهما أريد، فما ظلماته؟ الجواب: أما ظلمات السحاب فإذا كان أسحم أي أسود مطبقا فظلمته سحمته وتطبيقه، مضمومة إليهما ظلمة الليل. وأما ظلمة المطر فظلمته تكاثفه وانسجامه بتتابع القطر، وظلمته إظلال الغمامة مع ظلمة الليل. السؤال الثامن: كيف يكون المطر مكانا للرعد والبرق وإنما مكانهما السحاب؟ الجواب: لما كان التعلق بين السحاب والمطر شديدا جاز إجراء أحدهما مجرى الآخر في الأحكام. السؤال التاسع: هل لا قيل رعود وبروق كما قيل ظلمات؟ والجواب: الفرق أنه حصلت أنواع مختلفة من الظلمات على الاجتماع فاحتيج إلى صيغة الجمع، أما الرعد فإنه نوع واحد وكذا البرق، ولا يمكن اجتماع أنواع الرعد والبرق في السحاب الواحد، فلا جرم لم يذكر فيه لفظ الجمع. السؤال العاشر: لما جاءت هذه الأشياء منكرات؟ والجواب: لأن المراد أنواع منها، كأنه قيل فيه ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف. السؤال الحادي عشر: إلى ماذا يرجع الضمير في قوله يجعلون؟ والجواب: إلى أصحاب الصيب، وهو وإن كان محذوفا في اللفظ لكنه باق في المعنى، ولا محل لقوله يجعلون لكونه مستأنفا، لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والهول فكأن قائلا قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل: يجعلون أصابعهم في آذانهم. ثم قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقال: يكاد البرق يخطف أبصارهم. السؤال الثاني عشر: رؤوس الأصابع هي التي تجعل في الآذان، فهل لا قيل أناملهم؟ الجواب: المذكور وإن كان هو الأصبع، لكن المراد بعضه، كما في قوله: فاقطعوا أيديهما، المراد بعضهما. في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، مجاز مرسل، ذكر الكل وهو الأصبع، وأراد الجزء وهو الأنامل، وهذا كقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، فيه مجاز مرسل، ذكر الكل وهو الأيدي، وأراد الجزء الممتد من رؤوس الأصابع إلى الرسغين. السؤال الثالث عشر: ما الصاعقة؟ والجواب: أنها قصف رعد ينقض منها شعلة من نار، وهي نار لطيفة قوية لا تمر بشيء إلا أتت عليه، إلا أنها مع قوتها سريعة الخمود. السؤال الرابع عشر: ما إحاطة الله بالكافرين؟ الجواب: أنه مجاز، والمعنى أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط به حقيقة. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه عالم بهم، قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وثانيها قدرته مستولية عليهم، قال تعالى: والله من ورائهم محيط، وثالثها يهلكهم من قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. السؤال الخامس عشر: ما الخطف؟ الجواب: أنه الأخذ بسرعة، وقرأ مجاهد: يخطف بكسر الطاء، والفتح أفصح، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: يختطف، وعن الحسن: يخطف بفتح الياء والخاء وأصله يختطف، وعنه: يخطف بكسر الخاء إتباعا لكسرة الطاء، وعن زيد بن علي: يخطف من خطف، وعن أبي: يتخطف من قوله تعالى: ويتخطف الناس من حولهم. يقال: خطف يخطف بكسر عين الماضي وفتح المضارع، وخطف يخطف عكس اللغة الأولى، وفيه قراءات كثيرة، المشهور منها الأولى أي يخطف، الثانية يخطف بكسر الطاء، الثالثة يخطف بفتح الياء والخاء والطاء مع تشديد الطاء، والأصل يختطف فأبدل التاء الافتعال طاء للإدغام، الرابعة كذلك إلا أنها بكسر الخاء إتباعا لكسرة الطاء أي يخطف، الخامسة يختطف على الأصل، السادسة يخطف بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الطاء مكسورة، والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.